يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما نظمه في مختلف الحديث، قال: والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافروا، كمتن لا يرد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن نشخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. كنا بدأنا الكلام على مسألة مختلف الحديث، وعرفنا أن مختلف الحديث علم من علوم المصطلح، وهو فن يعنى بالجمع بين الروايات ودفع ما ظاهره التعارض، لأن المحدثين بل كل علماء الشريعة الإسلامية موقنون بأن هذا الدين مصدره من الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين وأنزل عليه الكتاب والحكمة وهما القرآن والسنة، فمن المحال أن يكون ثمة تناقض أو تضاد أو تعارض بين مصادر الشريعة الإسلامية. وإذا وجد شيء من ذلك فهو في الظاهر لا في الحقيقة، وهذا الاختلاف في الظاهر يعود لأمور: إما لأن بعض هذه النصوص لم تنقل بحقيقتها، وإنما صار خلل في نقلها، ولذلك يحرص علماء الشريعة أن يتفهموا النصوص ليدفعوا هذا الخلل، أو إن هذه النصوص وإن وردت لكن الله سبحانه وتعالى أناط التكليف ببعضها لزمن معين محدد يتوقف العمل بعده فيها، وهذا ما يسميه العلماء بالنسخ، فينزل الحكم ويكلف به العباد، وقد روي في التكليف زمنا محددا ينتهي بعده العمل بهذا النص ليعمل بغيره، وهذا إنما شرع لمصلحة العباد، والله سبحانه وتعالى إنما شرعه رأفة بهم ورحمة، وقد يكون التكليف فيه شيء من المشقة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يرفع تلك المشقة ويزيل ذلك الحرج بإيقاف العمل بهذا التكليف. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وكان التكليف أن المؤمنين إذا لقوا العدو يصمد الرجل أمام 10، ثم نسخ هذا الحكم فقال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صادرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فصار الصمود أمام شخصين. وهكذا جاءت بعض النصوص الشرعية تبين أن العمل بهذا الذي كلف به العباد قد توقف أو خفف لحكمة يعلمها جل وعلا، وبهذا يزول التعارض بين هذه النصوص التي ظاهرها هذا الخلاف. فالمؤلف أشار إلى أن مختلف الحديث علم عني به أئمة من أئمة الحديث والفقه، وكان من أشهرهم في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر في كتابه الجامع المسمى بالأم بابا عرض فيه للأحاديث التي ظاهرها التعارض وسماها اختلاف الحديث، وبين لنا كيف نسلك السبيل في الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. ثم عني العلماء بذلك وألفوا في هذا كتب وهي مشهورة بين أوساط طلبة العلم. وتكلم الإمام العراقي رحمه الله تبعا لابن الصلاح في هذا الموضوع، وبينوا ما الأساليب التي ينبغي أن يصار إليها في دفع التعارض. فقالوا: الذي ينبغي أن يصار إليه أولا هو محاولة الجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص ويفك التعارض ويعمل بالدليلين، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وهذا هو مذهب الجمهور. وإن كان المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن يبدأ بالترجيح، وأن الترجيح يسبق الجمع، والترجيح معناه تقديم أحد النصين والعمل به وإلغاء العمل بالنص الثاني. أما الأسلوب الثاني وهو المصير إلى النسخ، إن تعذر الجمع يصار إلى النسخ بأن ينظر أي الدليلين سبق ورودا وأيهما تأخر وروده، فإن عرفنا تاريخ ورود الدليلين حملنا الأول على أنه منسوخ والثاني على أنه ناسخ، وفي هذه الحال يلغى العمل بالمنسوخ ويعمل بالناسخ. فإن تعذر معرفة تاريخ ورود النص ومعرفة الناسخ من المنسوخ، عندئذ يلجأ إلى التعارض. وباب التعارض عندئذ يلجأ إلى الترجيح. وباب الترجيح باب واسع، لأن الوجوه التي يرجح بها كثيرة، وقد حصرها الحافظ العراقي في هذا الباب في 50 وجها نقلها عمن سبقه، لكن أشار إلى أن ثمة وجوه يمكن أن تزيد على هذه 50، وربما تصل إلى 100 وجه. وهذا ما أكده الشيخ زكريا الأنصاري، يقول: حيث إنه ذكره في كتابه لب الأصول، وبين أن وجوه الترجيح قد تتجاوز 100 وجه. لكن ترك ذكرها في هذا الشرح على سبيل الاختصار، وقد فصلها في كتابه لب الأصول. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على هذه الوجوه حيث انتهينا من الوجه العاشر. قال: من وجوه الترجيح كون صاحب القصة، يعني كون راوي الحديث هو صاحب القصة. فإذا جاءنا خبران، أحدهما جاء عن صاحب القصة يذكر تفاصيل ما حدث له، وجاءت رواية عن شخص آخر يروي ويقص تلك الحادثة على أنه أخبر بها، فإن ظهر بين الروايتين اختلاف وتعارض فإننا نقدم الرواية التي نقلت عن صاحب القصة لأنه أكثر إحاطة بها من غيره. قال: التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء لحديثه، يعني إذا تعارض نصان أحدهما جاء سياقه منظم مرتب والآخر جاء مختصرا أو تناول جزئية، فإننا في هذه الحال نقدم الرواية الأكثر والأحسن استقصاء وتفصيلا لأنها جمعت. هذا هو الوجه التاسع من وجوه الجمع. قال: الوجه العاشر من وجوه الجمع أو وجوه الترجيح بين الروايات كونه أقرب مكانا، يعني الخبر الذي يروى ويتعارض مع غيره، الراوي إذا كان أقرب مكانا لوقوع الخبر فرأيه يرجح. الحادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه، وهذا في الرواة، وقد مر بنا أن العلماء كانوا يقسمون تلاميذ الراوي إلى خمس طبقات، فإذا تعارضت رواياتهم قدموا بعضهم على بعض. وقد لاحظوا في مسألة الترجيح حفظ الراوي وطول ملازمته، فالراوي الحافظ طويل الملازمة مقدم على الحافظ قصير الملازمة، ومن كان عدلا خفيف الضبط يؤخر يعني روايته عمن كان ثقة، ومن كان عدلا طويل الملازمة يقدم على من كان عدلا قصير الملازمة، وهكذا. فالملازمة وطولها واستمرار التلميذ مع الشيخ له أثر في الترجيح. قال: الثاني عشر كونه سمعه من مشايخ بلده، فمن سمع الحديث عن مشايخ بلده وتعارض روايته مع رواية من سمعها بواسطة أو سمعها في غير بلده، فإن هذا وجه من وجوه الترجيح. الثالث عشر كون أحد الحديثين له مخارج، ويقصد بالمخارج يعني له روايات متعددة، فإنه يقدم على ما تفردت به الرواية، لأن تعدد الروايات يدل على زيادة الضبط. الرابع عشر كون إسناده حجازيا، وهذا في الحقيقة يعني قد لا يسلم، وقد لا يكون في كل الروايات، لأن علماء الحديث في الحجاز علوا بروايات أهل الحجاز، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في البلدان، فإذا تعارض رواية رواها علماء الحجاز مع رواية رواها آخرون، إن كان مسند الحديث حجازيا وعاش في الحجاز لا شك أن هذا وجه من وجوه الترجيح على اعتبار أنه رواية أهل البلد، لكن على سبيل الإطلاق أن يكون الإسناد الحجازي أرجح من الإسناد العراقي أو الإسناد المصري أو الإسناد الشامي فهذا يعني محل نظر. الخامس عشر، كون رواته من بلد لا يرضون التدليس، يعني هذا يقدم على رواتهم في بلد يقبلون التدليس، لأن التدليس كما هو معلوم ليس كذبا، وإنما التدليس فيه تعمية الطريق، ولما كان الانقطاع في الرواية المدلسين محتملة قدمت رواية من لا يرى التدليس، وهذا لا شك وجه جيد في الترجيح. قال السادس عشر، دلالة الألفاظ على الاتصال، يعني دلالة ألفاظ السند على أن الرواية رويت متصلة، كأن يرد فيها سمعت وقرأت وحدثنا، لا شك أنها تترجح على رواية ما جاء فيها الاتصال محتملا، كأن يقول عن فلان، فإن قال وعن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، وما جاءت الرواية فيه ظاهرة الاتصال فهي مقدمة على ما ليس كذلك. السابع عشر، كونه مشافهة، كونه مشافها مشاهدا لشيخه عند الأخذ، فهذه الرواية تترجع على رواية من تلقى الخبر بغير ذلك، وهذا قد يحدث أن يجلس الشيخ في مجلس يزداد فيه العدد، فمن كان قريبا من الشيخ وسمع الخبر من الشيخ مباشرة أكثر وثوقا ممن تلقاه بواسطة المستملي، لأن المستملي يردد ما سمعه من الشيخ فقد يخفى عليه بعض شيء ويردده بما لا يتوافق مع كلام الشيخ، فمن سمع عن المستملي روايته مرجوحة بالنسبة لمن سمع من الشيخ مباشرة فيما إذا تعارض. الثامن عشر، عدم الاختلاف في الحديث. معنى عدم الاختلاف في الحديث يعني أن يروي الراوي الأول الحديث قاطعا بالألفاظ التي سمع، أما الثاني فيرويها لكن متردد، هل قال الشيخ هذه الكلمة أو قال غيرها، فمن رواها بدون تردد تترجح روايته على من رواها بالتردد. التاسع عشر، كون راويه لم يضطرب لفظه وهو قريب من الذي قبله، معنى لم يضطرب يعني لم يختلف، لكن الاختلاف احيانا قد يكون محتملا، كان يأتي بلفظة ومرادفتها، وهل قال النبي كذا او قال كذا، واما الاضطراب فكما هو معلوم ان يأتي بلفظين متضاربين لا يمكن الجمع بينهما، وهو دليل على عدم الضبط. قال العشرون، يعني وجه من وجوه الترجيح، كون الحديث متفقا على رفعه، يعني على نسبته الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا اتفق الرواة على رفعه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء آخر من الرواة وتشكك هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي أو من قول التابعي، فعندئذ نقدم الرواية المتفق على رفعها، لأن الأصل في رواية الأحاديث أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ولذلك ما جاء على خلافه يكون مرجوحا. قال الحادي والعشرون كونه متفقا على اتصاله، يعني الأصل في الرواية أن تكون متصلة، يأخذ الأدنى من الأعلى، فإن اختلف الراوي وتشكك في الوصل فهذا طارئ. فإذا جاءتنا رواية متصلة ورواية أخرى تشكك فيها الراوي في الاتصال، نرجح الرواية المتصلة، وإن كان يعني تقديم الرواية غير المتصلة على سبيل الاحتياط لكن ما هو مقطوع به ووافق الأصل هو الأولى. الثاني والعشرون كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى، فإن روايته تقدم على رواية من يرى الرواية بالمعنى، على رواية من يجيز الرواية بالمعنى، لأن إجازته للرواية بالمعنى تعطيه حق التغيير، وقد يغير بما لا يتطابق به المعنى. أما من لا يرى الرواية بالمعنى كما نقل عن ابن سيرين وغيرهم، فإن هؤلاء روايتهم تقدم على رواية أقرانهم. الثالث والعشرون كونه فقيها، يعني إذا جاءتنا روايتان إحداهما من رواية صحابي فقيه أو تابعي فقيه، والأخرى من رواية من لا يعنى بالفقه، فتقدم رواية الفقيه على غيرها، لأن الفقيه حريص على أن ينقل الفقه الموجود في الرواية، لذلك كانت روايته أرجح من رواية غيره. الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع إليه، فالذي يروي من كتابه يقدم على من يروي من حفظه، لأن الحفظ خوان كما يقولون، ولأن الإنسان إذا كان قد تلقى الخبر بالكتابة فشريان الخطأ إليه نادر، خصوصا إذا كان يقرأ من كتابه الذي نشقه أو قرأه على شيخه. وهنا يذكر علماء الحديث جزئية مهمة جدا، لأنها من الأشياء التي غابت عن كثير من العلماء، وصار فيها نوع من الإبهام، وظن الناس أنها أقل شأن في الضبط من الحفظ وهي الكتابة. مر بنا ونحن ندرس طرق التحمل في الحديث، وعرفنا أن طرق التحمل في الحديث 8 طرق، وهي السماع والعرض والكتابة والمناولة والإجازة والإعلام والوصية والوجادة، ثمانية وسائل نقل بها الحديث. هذه الثمانية سبعة منها صريحة في استخدام الكتابة، والثامن محتمل، واستخدام الكتابة فيه ظاهر، وهذا يكشف لنا عن أهمية الكتابة في الحديث. فالسماع وهو أن يقرأ الشيخ ويسمع التلاميذ، وهنا نقول إن قراءة الشيخ فيها احتمال أن يقرأ من حفظه وأن يقرأ من كتابه، فإذا كان الشيخ يقرأ من كتابه إذن فالكتاب أداة ووسيلة في التحمل، وهكذا في العرض، والعرض أن يقرأ التلميذ كتاب شيخه، وقراءته لكتاب شيخه الغالب أن تكون بشيء مكتوب، وإن كان احتمال أن يحفظ الشيخ أن يحفظ التلميذ حديث الشيخ ويضبطه في صدره، لكن حفظه لحديث شيخه وضبطه وسيلة الكتابة فيه ظاهرة ومستخدمة. الثالث وهي الكتابة، ومر بنا أنها أن يكتب الشيخ لتلميذه، يكتب يعني يعطيه نسخة، يكتب نسخة للتلميذ من كتابه، فالكتابة فيها يعني ظاهرة بينة. الرابع المناولة، وهي أن يناول الشيخ الكتاب، يناول التلميذ الكتاب، فالوسيلة في التحمل هي الكتابة أيضا، وهكذا في الإجازة، لأن الإجازة هي عبارة عن تحديث على سبيل الإجمال، يقول الشيخ لتلميذه أجزتك أن تحدث عني ما في هذا الكتاب. وأما السادس وهو الإعلام، معنى أن يطلعه على حديثي، هذا حديثي، وإطلاعه إنما يكون بواسطة الكتابة. وأما الوصية فالكتابة فيها ظاهرة، لأنه يقول إذا مت فكتبي لفلان، أوصيت بهذه الكتب لفلان يأخذها ويدرس فيها، إذا فهي كتب. وهكذا الوجادة، واليوم ربما أظهر أو أكثر وسائل المعرفة تكون بالوجادة، يؤلف الشيخ الكتاب ثم يأتي التلميذ ويجد هذا الكتاب يشتريه أو يجده عند طالب فيأخذه، فالكتابة فيه ظاهر. لذلك هنا يقول في وجوه الترجيح، كونه صاحب كتاب، يعني كون هذا المحدث صاحب كتاب يرجع الناس إلى كتابه، فإذا ما اختلف في الرواية عنه رجعنا إلى الكتاب لنتأكد ولنتحقق من اللفظ الذي نقل عنه. الخامس والعشرون، كون أحد الحديثين نصا وقولا، كون أحد الحديثين نصا، يعني نص في الاستدلال، والآخر محتمل ظاهر، الدلالة فيه ظاهرة، كون احد الحديثين نص يعني دلالته نص لا تقبل التأويل، والآخر دلالته ظاهرة تحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. وصرف النظر وصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد يسمى بالتأويل، والاستدلال بالنص المتبادر مع احتمال المعنى الآخر يسمى ظاهر. أما ما لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى نصا. فإذا جاءنا خبران أحدهما نص والثاني ظاهر فإننا نرجح النص على الظاهر ونرجح الظاهر على التأويل، لأن الدلالات على درجات. هذا معنى قوله كونه يعني النص، كونه يعني الدليل الحديث نصا. قال 26 كون القول يقارنه الفعل، يعني إذا جاءنا حديث فيه الاستدلال بالقول والعمل وجاءنا حديث آخر الاستدلال فيه بالفعل فقط فإن ما جمع بين القول والفعل مقدم على ما جمع بين ما اقتصر على الفعل. وقد عرفنا ومر بنا كثير في كتاب ليل الأوطار أنه إذا جاء نصان أحدهما قول من النبي صلى الله عليه وسلم والآخر فعل يعني يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين القول والفعل تعارض في الظاهر، فالجمهور على أنهم يقدمون القول على الفعل، لأن الفعل غاية ما يدل عليه أن هذا أمر مشروع، لكن ما مقدار هذه المشروعية وما درجتها لا يستنبط من الفعل. وأما القول فإنه يبين الدرجة بالإضافة إلى المشروعية، ولذلك فيه زيادة على ما في الفعل. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله قد سلك في مثل هذه الأحوال مسلكا جمع فيه ولم يرجح، فقال إذا تعارض القول والفعل فإنه يحمل القول على ما يتعلق بالمكلفين ويحمل الفعل على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما رأينا أن الحافظ العراقي وقبله ابن الصلاح يرون أن الفعل أن القول مقدم على الفعل، فيرجح بما ورد فيه القول على ما ورد فيه الفعل. قال كون القول يقارنه الفعل، يعني إذا جاء عندنا حديث يجمع بين القول والفعل وحديث يقتصر على الفعل أو على القول فإننا نقدم ما اجتمع فيه القول والفعل. لكن يعني يتفرع منها من ذلك لو جاء حديث يقتصر على القول وآخر يقتصر على الفعل وبينهما تعارض في الظاهر، فالجمهور على أنهم يقدمون ما اشتمل على القول على ما اشتمل على الفعل. قال 27 كونه موافقا لظاهر القرآن، يعني إذا جاءنا حديثان أحدهما موافق لظاهر القرآن والآخر يخالف ذلك، فنقدم ما يوافق ظاهر القرآن يعني الدلالة في القرآن وما يوافق القرآن، لأن الأصل أن السنة إنما جاءت تبين وتشرح ما في القرآن. الثامن والعشرون كونه موافقا لسنة أخرى، فتتابع السنن على حكم أولى من انفرادها بحكم. التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس، لأن القياس مصدر من مصادر التشريع، فكأنه اجتمع فيه دليلان عقلي ونقلي، وهو مقدم على ما كان فيه الدليل نقليا، وإن كان هذا النقل يخالف في ظاهره القياس. هو إذا كان الخلاف في القياس والنص مقدم النص، لكن إذا جاءنا نصان أحدهما موافق للقياس والآخر مخالف للقياس نقدم النص الموافق للقياس، لأن دلالة القياس ظنية، والأصل في دلالة النصوص أنها قطعية، وما جاء لكن إذا وافق النص القياس فقد جمع بين الدلالتين. الثلاثون كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع، يعني إذا جاء حديثان أحدهما تقوى بروايات أخرى، لكن هذه الرواية على مرسلة، بمعنى أنها أما التابع قال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، الاستخدام غير دقيق. فالمفروض أن يقول مرسل ومقطوع، لأن علماء المصطلح يستخدمون لفظة المرسل بمعنى المنقطع، من استخداماتهم يقولون هذا حديث مرسل ويريدون به مجرد الانقطاع. فإذا قلنا مرسل ومنقطع معناه كررنا المعنى، كررنا المعنى. لكن لو قيل مرسل ومقطوع على انه من قول التابعي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يعضده قول صحابي او يعضده قول تابعي، ولعل هذا هو المقصود. فالحديث إذا عبد بقول الصحابة وقول التابعين يكون أقوى في الاحتجاج من الحديث الذي لا يعبده شيء. قال الحادي والثلاثون كونه عمل به الخلفاء الراشدون، فعمل الخلفاء الراشدون بظاهر أو بدلالة هذا الحديث تدل على انه كان معروفا عندهم، وتدل على انه الجم للحجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نقتدي بالأئمة الراشدين من بعده، فهو وجه من وجوه الترجيح. الثاني والثلاثون كونه ما عمل الأمة، يعني عمل به الفقهاء وعمل به الناس، وكما هو معروف عند الإمام مالك رحمه الله أن يوافق الخبر عمل أهل المدينة، فهذا وجه من وجوه الترجيح، فإنما وافق عمل الأمة خاصة صدر الأمة والقرون الثلاثة المفضلة، فإنه يترجع على ما لم يوافق عمل الأمة. الثالث والثلاثون كونه كون ما تضمنه من الحكم منطوقا، يعني عندنا حديثان أحدهما دلالته دلالة نطق، يعني يسموها دلالة مطابقة، دلالة نص، والأخرى دلالتها أو الحديث الآخر دلالته دلالة فهم، بمعنى أن الحديث يدل بمفهومه أي بعكس ما نطق به، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم أهل العلم يقدمون المنطوق، لأن المنطوق متفق على الاستدلال به، أما المفهوم فمحل اختلاف في الدلالة بين الفقهاء. فمن أهل العلم من لا يرى الاستدلال بالمنطوق أصلا، فهو إذا ليس بحجة، ومن رأى الدلالة بالمفهوم اشترط أن لا تتعارض مع المنطوق. فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. المفهوم مثلا أن يأتي خبر فيه شرط، مثلا حديث، أو يأتي فيه لفظ يتعلق به الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يبيح عرضه، فهو منطوق، يعني هذا الحديث دل بمنطوقه على أن الغني إذا ماطل يكون ظالما يستحق اللوم، ومفهومه أنه لو كان المطل من غير الغني لا يكون ظلما، لأن غير الغني ما هو واجب، فلذلك جاء الحديث لي الواجد ظلم ومطل الغني ظلم. مفهومه أنه أن مطل غير الغني لا يعد ظلما. قال الرابع والثلاثون كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار، يعني كون الحكم الذي يستنبط من الحديث مستقلا لا يحتاج إلى إضمار ولا إلى إضافة ولا إلى تبيين ولا إعادة الضمير على من، يكون هذا أرجح مما لو احتمل واحتيج فيه إلى تأويل. الخامس والثلاثون كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم، فإذا جاء حديثان أحدهما علق الحكم على وصف والآخر علق الحكم على اسم، فإن أهل العلم يقدمون ما علق الحكم فيه على الوصف، يقولون لأن الوصف يشعر بالعلية لذلك الحكم، بخلاف الاسم فقد يكون على سبيل التمثيل. وما كان هذا حاله حيث يتعلق الحكم، كان يقول مثلا في الحديث هذا الحكم لكذا، مثل ما ضربنا المثل في هذا الحديث لي الواجد، فالواجد وصف لكل من تحقق عنده مقدار الدين يسمى واجد، فإذا ماطل هذا الواجد يعتبر ظالما، لكن لو قال مثلا لي فلان ظلم، نقول ان ذكر فلان هنا جاء اما على سبيل التمثيل او لانه تحقق فيه الوصف. ولذلك عندما يأتي خبران احدهما يعلق الحكم على الوصف والاخر يعلقه على الاسم والشخص، فنقول ان الأرجح والأقوى هو تقديم الوصف. قال السادس والثلاثون كونه مقرونا بتفسير الراوي، يعني إذا جاء الخبر وفيه تفسير الراوي للمراد فإنه يقدم على ما خلا من التفسير، لأن الأصل أن الراوي أدرى بما يروي، فكونه فسر اللفظ المحتمل هذا قرينة ترجح تفسيره المراد على المعنى الآخر. السابع والثلاثون كون احدهما قولا والاخر فعلا. الثامن والثلاثون كونه لم يدخله التخصيص، يعني اللفظ اذا جاء عاما ولفظ جاء خاص فان العلماء او من اهل العلم من يقدم اللفظ العام. بل ينقل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يرى ان العام قطعي الدلالة، فان خصص زالت عنه تلك القطعية واصبح دلالته ظنية. ولذلك هو لا يقبل تخصيص العام الا اذا كان مقرونا، اما اذا تأخر الخاص فيرده ويلقي العام على عمومه، يقول لان دلالته قطعية. وهذا هو الذي اشار اليه هنا، يعني اللفظ العام دلالته العامة اولى من تخصيصه ابتداء، لان دلالته العامة تشمل كل الافراد، فاذا خصص خرجت منه بعض الافراد وخروج بعض الافراد يجيز خروج غيرهم. ومن هنا قالوا ان دلالة العام اولى وارجح من دلالة الخاص. قال التاسع والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة، يعني الخبر اذا جاء وقد خلا من قدح فهو مقدم على ما يكون فيه القدح، لان الاصل عدالة الصحابة رضوان الله عليهم وسلامتهم من كل ما يقدح فيهم. الاربعون كونه مطلقا والاخر ورد على سبب، يعني مقيد، ولذلك وضع العلماء قاعدة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الحادي والاربعون دلالة الاشتقاق على احد الحكمين، يعني اذا جاء اللفظ مشتقا فهو اولى في التقديم من حمله على غير او على بعض الافراد. وهذا هو الذي اشار اليه في اولا في يعني او قريب منه في قوله اننا عندما نعلق الحكم، ايوه دلالة الاشتقاق، لانه كما يقول علماء الاصول تعليق الحكم بمشتق. الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، علق الحكم بمشتق بوصف، وتعليق الحكم بوصف يشعر بأن هذا الموصوف هو العلة، الذين هم عن صلاتهم ساهون هو هنا، يعني الذين لا يصلون لا يدخلون في هذا الحكم. كذلك مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن كنتم مؤمنين يعلق الحكم على المؤمن، فغير المؤمن لا يدخل فيه اصلا. فهنا اذا جاء النص معلقا بمشتق وجاء نص اخر معلق كما قلنا باسم او بفرد، فاننا نرجح ما تعلق بالمشتق، نرجح ما تعلق بالمشتق لأنه أظهر وأعم وأشمل ويتناول كل من اتصف بهذا الوصف، بخلاف الاسم فقد يكون خاصا. الثاني والأربعون كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين، يعني إذا جاءنا دليلان أو عندنا دليلان ظاهرهما التعارض، واختلف أهل العلم في الاحتجاج بهما، فذهب بعضهم الى انه جمع بين الدليلين واحتج بالاثنين، واحدهما اقتصر على الاحتجاج بواحد، فان من احتج بالدليلين قوله ارجح ممن احتج باحدهما، لانه اعمل الدليلين واعمال الدليلين خير من اهمال احدهما. الثالث والأربعون كون أحد الحديثين فيه زيادة، فالعلماء يحتجون بهذه الزيادة خصوصا إذا كان الذي زاد ثقة، وأهل العلم يقولون إن زيادة الثقة مقبولة. الرابع والأربعون كونه فيه احتياط للفرد وبراءة للذمة، لأن هذا أكثر ورعا وأكثر طمأنينة من الاقتصار على بعض الفرد. الخامس والأربعون كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه، يعني والآخر ليس له ذلك، فعندئذ يلحق أحدهما بما له نظير ويترجع.